الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله: عند قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين نزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: راعنا، أي راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا، فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم. قالوا: فيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن وعدم الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش واحتمال لأمر غير لائق، فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن، فقال: وقولوا انظرنا، فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور، واسمعوا لم يذكر المسموع ليعم ما أمر باستماعه فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظا ومعنى واستجابة، ففيه الأدب والطاعة، ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع. قال: وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين أنهم ما يودون أن ينزل عليكم من خير، أي لا قليلا ولا كثيرا، من ربكم، حسدا منهم وبغضا لكم أن يختصكم الله بفضله، فإنه ذو الفضل العظيم. ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فله الحمد والمنة. نعم، في هذه أو في هاتين الآيتين الكريمتين كما ذكر ملخصه العلامة السعدي رحمه الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، فهذا نداء لأهل الإيمان، وإذا كان النداء باسم الإيمان هذا يدل على أن ما بعده خير وأمر عظيم وأمر مهم، فإن الإيمان يحمل صاحبه على العمل الصالح ويحمل صاحبه على التخلق بالأخلاق الحسنة ويحمل صاحبه على ترك المناهي والمنكرات والمعاصي وأنواع المخالفات، فأي موضع فيه هذا النداء يدل على أن ما بعده أمر مهم وأمر عظيم: يا أيها الذين آمنوا، ويدل على أن ما يذكر بعد هذا النداء من مقتضيات الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل خاطبهم باسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. راعنا كان يستعملها المسلمون، راعنا بمعنى راقبنا واحفظنا أو من المراعاة، أو أيضا راعنا بمعنى ارعنا سمعك، أي فرغ لنا سمعك وأقبل علينا. فكان المسلمون يستخدمون هذه الكلمة على معنى صحيح، وهي من اللغة العربية، لكن اليهود كانوا يستعملون على معنى فاسد، فكانت معنى هذه الكلمة عندهم معنى السب، فكانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا هو راع بمعنى أحمق، وما يكون بمعنى هذه الكلمة. واليهود أهل اقتناص للفرص وأهل لين بالألسنة وأهل عداوة عظيمة وشديدة وأهل مكر وخداع وخبث، فانتهزوا الفرصة فكانوا يقولون كما يقول المسلمون راعنا. الجمهور من أهل القراءة راعنا بدون تنوين، وبعضهم قرأ بالتنوين راعنا، فكانوا يقولون هذه الكلمة ويقصدون بها السب. المسلمون يقولونها واليهود يقولونها لكن على إرادة السب والانتقاص والسخرية، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآية الأخرى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. وهذا ليس بغريب على هذه الطائفة المجرمة الخبيثة الكافرة، فكانوا يتلاعبون بالألفاظ، وهم الذين جاءت السنة بالإخبار عنهم أنهم يقولون في أمر مشاع وفاشن عند المسلمين وهو السلام. في حال السلام ماذا كانوا يقولون؟ إذا ألقوا السلام قالوا السلام عليكم، انظروا كيف التلاعب بالألفاظ، السلام عليكم بمعنى الهلاك والموت عليكم. فتفطن بعض المسلمين لهذه اللفظة التي يحرفها اليهود فغضبوا، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواب سهل وقريب ومريح، وهو أن يقول المسلم إذا ألقى عليه هذا الكتاب هذا السلام المعوج أن يقول عليكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم إيش فينا، يستجاب لكم فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فكان من هذا التلاعب أنهم كانوا يقولون راعنا ويقصدون من الرعونة وهو الحمق ونحو ذلك. فنهى الله سبحانه وتعالى على سبيل الأدب أن يخاطب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه اللفظة لأمرين اثنين: الأمر الأول لئلا يشابه الكفار، لأن هؤلاء كفار، وقد جاءت الأدلة بالنهي عن التشبه بالكفار في آيات من كتاب الله كثيرة وأحاديث كثيرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الثاني لئلا يكون استعمال هذا اللفظ ذريعة للكفار وللمنافقين في استعمالها على وجه التنقص والسب والقدح والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره. فأرشدهم ربنا سبحانه وتعالى إلى هذا الأدب في القول، نزه الله نبيه فقال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هناك أقوال أخرى، ليس هناك سبب نزول ثابت، ذكروا شيئا من يعني الأسباب في نزول الآية لكن لم يثبت شيء. فهناك أقوال عدة للمفسرين، منهم من فسرها بدون تعلق لقول اليهود، وأنهم كانوا إذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم تبعوه وقالوا راعنا راعنا، يعني انظرنا وأقبل علينا ونريد أن، فعظم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وقال للمسلمين: لا تقولوا راعنا لكن قولوا انظرنا، ولكن قولوا انظرنا. نهاهم عن شيء كما أشار المصنف رحمه الله عن شيء نهى عنه، وفتح لهم باب الخير وذكر لهم العوض والبديل. إذا كانوا قد نهوا عن قولهم راعنا فما هو البديل؟ قال: ولكن قولوا انظرنا، انظرنا بمعنى أقبل علينا وانتظرنا، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: انظرونا نقتبس من نوركم بمعنى انتظرون، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي هل ينتظرون؟ ولكن قول انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. واسمعوا بمعنى اسمعوا هذا التأديب واعملوا بهذا الإرشاد، فلا ترجعوا إلى هذه اللفظة وهي قولكم راعنا. وأيضا قد يكون المعنى أعم من هذا، ولكن قولوا انظرنا واسمعوا، اسمعوا الأوامر فامتثلوها، واسمعوا النواهي فاجتنبوها. فهنا المراد بالسمع سمع القبول، أن يسمعوا الإرشادات والأوامر فيبادرون إلى امتثالها. وفي الأمر بسماع الخير، سماع القرآن، سماع السنة وغير ذلك. ولكن قولوا انظرنا واسمعوا، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم الله تبارك وتعالى يعني عن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما قيل من أسباب النزول. ولكن ممكن أن يقال هذا يعني عام من الألفاظ التي يعني على سبيل الكراهة بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا له العنب، لا يقول أحدكم عبدي ولكن اللي يقول فتايا، على سبيل الأولوية. وإلا فأكثر قول المفسرين أن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لنبيه، سدا لذريعة توصل هؤلاء الكفار والمشركين والمنافقين إلى استعمال السب من خلال هذه الكلمة الصحيحة. ثم قال سبحانه وتعالى وللكافرين عذاب أليم، فتوعد الله سبحانه وتعالى الكفار من المشركين وأهل الكتاب بالعذاب الأليم. ثم قال سبحانه وتعالى بعد هذه الآية ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، ما يود ما يحب ولا يتمنى، فأخبر الله سبحانه وتعالى عما يكنه هؤلاء في صدورهم وفي قلوبهم من العداوة الشديدة للإسلام وأهله. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، من هنا للجنس، ففيه وصف هؤلاء أهل الكتاب بأنهم جميعا من الكفار. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، المشركون عبدة الأوثان وغيرهم من غير أهل الكتاب عموم الكفار، فولا المشركين معطوفة على إيش؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب معطوفة على أهل الكتاب. ما يود الذين كفروا ليست معطوفة على كفروا، لو كانت معطوفة على كفروا لكانت إيش؟ مرفوعة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب هنا في محل جر، والمشركين معطوفة على هذا المجرور. ولا المشركين، ما هو الذي لا يتمنونه ولا يحبونه للمسلمين؟ قال سبحانه وتعالى أن ينزل عليكم من خير من ربكم، هذا إخبار الرب سبحانه وتعالى الذي هو مطلع على الخفايا والدقائق وما تكنه القلوب والصدور. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، خير نكرة في سياق إيش؟ في سياق النفي، فهي تفيد العموم. وزد على هذا سبقت بمن، بمن التي تفيدها تأكيدا وتأكيدا، فهي نص كما يقول أهل العلم، نص في العموم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليهم، أي من الله سبحانه وتعالى، من خير من ربكم، خير نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، تشمل خير الدنيا والآخرة، تشمل خير الدنيا والآخرة. إذن هؤلاء لا يريدون للمسلمين خيرا، لا خيرا دنيويا ولا خيرا أخرويا. فهذه آية من آيات فيها إخبار الله سبحانه وتعالى عن شدة عداوة الكفار من أهل الكتاب وعموم المشركين للمسلمين ولنبيهم وللقرآن وللسنة ولكل فرد ولكل أسرة من المسلمين ما داموا متمسكين بدينهم. أما لو داهنوهم وساروا في طريقهم فهذا الذي يريده الكفار في أشد العداوة والبغض والحسد، إلا إذا سار المسلمون في طريقهم فهم يفتحون لهم السبل ويمهدون لهم الطريق. أما إذا كان المسلمون متمسكون بدينهم، إذا كان المسلمون متمسكين بدينهم فهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير ولو بمثقال ذرة. حتى في باب الدنيا، النواحي الاقتصادية والنواحي العسكرية والنواحي التعليمية، وفي كل ما يعود بالخير على المسلمين، فكما أخبر الله عز وجل عنه: ما يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير. فإذا عرف ذلك المسلم فإنه لا يغتر بهم ولا ينخدع بخطاباتهم ولا ينخدع بشيء من عطاياهم أو تظاهرهم بالحرص على إيصال الخير إلى المسلمين، فإنهم مكرة وهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى أعداء للمسلمين. فمن هنا على الدول وعلى الأسر وعلى الأفراد أن يحذروا من مكائد الكفار، فهم لا يريدون خيرا للمسلمين، فلا يولون زمام التوجيه والإرشاد والقيادة يعني الإدارة، فهم وإن عملوا شيئا في الظاهر يعود بالنفع على المسلمين فهم يخططون على المدى البعيد. ممكن تعرفون يا أخواني الرجل المختلس الذي يعمل عند تاجر ممكن يتظاهر بالأمانة والنزاهة حتى إيش؟ يكسب ثقة هذا التاجر، يتظاهر بالنزاهة والأمانة والنصح والإخلاص والعفة في قوله في فعله في تصرفاته فيما يعطى، حتى يكسب ثقة هذا التاجر الذي كلما ازدادت ثقته كلما أعطاه ومنحه وكلما يعني وكله بأمور عظيمة. إذا كان الآن في أول العمل يوكله بآلاف ممكن يوكله بملايين، وهذا حاصل ومشاهد ومعروف عند الناس. كم من تاجر اغتر بشخص تظاهر بالخير والأمانة والصلاح ثم يلطمه كما يقال بإيش؟ بالملايين، حافظ على دراهم أو مئات أو آلاف فاكتسب بذلك ثقة هذا التاجر مثلا على سبيل المثال، ثم يلطمه بالملايين إذا وجد الفرصة. وهكذا الأعداء ممكن يتظاهرون، وأنبه على أن هذا تعاملهم مع أهل الاستقامة من المسلمين، أما الذين ضيعوا دينهم فهم يكونون والكفار في طريق واحد، وإن لم يصلوا إلى حد الكفر لكن سيصلون إليه ولو بالتدريج وعلى الفئات والمجاميع. لكن الذين هم متمسكون بدينهم فعليهم أن يحذروا من تظاهر هؤلاء الكفار بالإحسان إليهم، فإنهم قد يعملون مشروعا ناجحا عجز المسلمون عن تنفيذه لمدى سنوات، أو يضعون المشورات الصائبة وهم يخططون كيف يكسبون ثقة المسلمين، إن لم يكسبوا ثقة الأفراد والعلماء فإنهم يكسبون ثقة الحكام، إن لم يكسبوا ثقة الحكام فإنهم يستعطفون قلوب الناس بمثل هذه الأعمال. ولهذا أنشئت المنظمات وبذلوا المليارات وتظاهروا بأنهم أحرص على مصالح المسلمين من المسلمين لأنفسهم، ولهذا يغتر بهم كثير من المسلمين. الآن كثير من المسلمين يقول بعضهم أو كثير منهم على ما يرون من البلاء والفتن، من الذي يخطط لهذه الفتن لبلاد المسلمين؟ الكفار أنفسهم يأتون بمعاول الهدم وتهدم بأيدي مسلمة في بلاد المسلمين، ثم يقولون نحن نريد لكم الخلاص من هذه الفتن والشدائد، فيتظاهرون بأطروحات بأمور بمسائل. فيلجأ كثير من المسلمين الجهلة إلى أن يفضلوا الكفار على المسلمين، يقولون لأن يحكمنا أحد من هؤلاء الكفار أرحم بنا من أن يحكمنا أحد من بني جنسنا وجلدتنا. فسبحان الله لهم مخططات. فالله سبحانه وتعالى يخاطب من يقرأ كتابه فيقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، من خير ولو بمثقال ذرة. يريدون التدمير، يريدون إعدام المسلمين لو استطاعوا، كما عبر بعض العلماء، أن يمنعون القطرة من السماء، وأن يمنعون الماء الذي في باطن الأرض، وأن يمنعون الهواء، أو يمنعون أي شيء من الخير لفعلوا. لكن هذه الأمور بيد الله. قال الله سبحانه وتعالى: والله يختص برحمته من يشاء. نسب أو أضاف الرحمة إليه فتشمل كل رحمة، كل رحمة. يعني هذا أيضا فيه تسلية للمسلمين، مهما خطط الأعداء ومهما مكروا فلا يستطيع أحد أن يرد ما أراده الله سبحانه وتعالى. والله يختص برحمته من يشاء. إذا أراد الله إيصال الخير إلى المسلمين، فمن هذا الذي يستطيع أن يمنعهم هذا الخير الذي قدره الله لهم؟ لكن عليهم أن يستقيموا على دينهم. فالله يختص برحمته من يشاء على حسب حكمته. فلهذا فيه تسلية للمسلم أنه مهما وجد من مكائد ومخططات وأذية وعدوان، فإنهم إذا لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى فالله قادر على إبطال مكرهم ورد كيدهم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لكن هذا كما تقدم في إرشاد للمسلم أن يعود إلى الله، وأن يعتصم بجناب الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول: ولا والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في أيضا تشجيع للمسلم أن على حسب صلاحهم واستقامتهم، إذا كان عندهم شيء من الصلاح فكلما ازدادوا صلاحا واستقامة وتمسكا يزداد الفضل من الله. فالله ذو الفضل العطاء الكثير العظيم، والله ذو الفضل العظيم. يؤتي الله فضله وخيره ورحمته من يشاء من عباده. بالنسبة للمسلم يكون إكراما من الله على طاعته، وقد يفتح للكفار بشيء من أمور الدنيا، لكن كما تعلمون على سبيل إيش؟ الابتلاء والاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وكما قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى جميع التوفيق.